بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسعد الله هذه الوجوه بكل خير ومسرة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا في بيت من بيوته على دراسة شرعه ودينه أن يجمعنا في دار كرامته، إنه على كل شيء قدير. هذا هو اليوم العاشر من شهر شعبان من العام 14 بعد 400 للهجرة، وبعد انقطاع عن هذا الدرس قام شهرا كاملا بسبب الامتحانات، نعود اليوم في درسنا، ورقم هذا الدرس هو الدرس 22 من دروس شرح العقيدة الواسطية. وإنني أنبه نفسي وإخواني في مناسبة بدء إجازة الربيع إلى أن المؤمن أمره كله خير، والمؤمن الذي عرف ربه واستقر حب الشرع في نفسه لا يجد في وقته فسحة للهو أو عبث أو باطل، حتى في فسحته وحتى في نزهته مع أولاده إنه يعتبر ذلك ويحتسبه قربة وطاعة لله تبارك وتعالى. فديننا ولله الحمد هو الذي شمل نشاط الحياة كلها وقال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وأنتم تعلمون أيها الأحبة، وهذا أمر معلوم لدى الجميع ولا يختلف فيه إثنان، مدى حاجة الناس اليوم إلى الكلمة الطيبة، ومدى حاجة الناس اليوم إلى النصيحة الراشدة، ومدى حاجة الناس اليوم إلى الكتاب الإسلامي الطيب، ومدى حاجة الناس اليوم إلى الشريط الإسلامي النافع، ومدى حاجة الناس اليوم إلى أن يشعر الواحد منهم أخاه بأنه يحب له ما يحب لنفسه، وأنه يكره له من الشر ما يكره أن يقع عليه في نفسه. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وتعلمون في الأرياف خاصة وفي القرى وفي المدن وفي البوادي والحواضر أن الناس كلهم بحاجة. وكما قلت لبعض الأحبة وأكرر هذه المقولة، إن من المؤسف أن كثيرا من طلاب العلم ومن شباب الصحوة نظرا لأن جلساءه من الأخيار وقراءاته وما يسمعه كله يدور في فلك أهل الخير، أحيانا يتسرب إلى نفس الشعور أن الناس كلهم على هذا المنطلق وأن الناس كلهم على هذا المستوى، فمن هنا يتقاعس عن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن دلالة الناس على الخير وعن دلالتهم على الكتاب أو الشريط أو الدرس أو المحاضرة أو الخطبة أو أي أمر من أمور الخير المشروعة، يتقاعس وكأنه يقول الناس كلها تعرف هذا. وهذا الكلام أيها الأحبة ليس صحيح، هذا الكلام فيه مغالطة كبرى. لا يعرف هذه المغالطة إلا من اختلط بالناس وذهب إلى الناس في قراهم وبواديهم وأريافهم وفي تجمعاتهم وفي مناسباتهم، ورأى الأسئلة التي تدور على الناس وعلى أسئلتهم في مناسبات في أفراح في غيرها الأفراح، يرى فعلا إذا كان صادقا مع نفسه أن الناس بحاجة حتى إلى التذكير بالبدهيات. لقد كان القرآن يتنزل حتى في الفترة المدنية بعد أن بنيت العقيدة 14 سنة في الفترة المكية، لقد كان يتنزل القرآن في الفترة المدنية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فذكر إنما أنت مذكر، بلغ عني ولو آية، فرب مبلغا، إلى آخر النصوص التي لا تخفى على أمثال هذه الوجوه الكريمة. الإجازة مناسبة طيبة، وهذا العلم وهذه الدروس وهذا التعليم وهذه الشهادات لها زكاة أيها الأحبة، لها زكاة، إنها أعظم من أموال الدنيا. وإذا كان الله قد شرع الزكاة في الأموال وجعلت ركن من أركان الإسلام، فإن العلم زكاته إبلاغه إلى الناس، وزكاة العلم إرشاد جاهل، وزكاة العلم تعليم ضال وهداية غاوي. ومناسبة الإجازة يتمكن الطالب ويتمكن الموظف ويتمكن أي إنسان من هذه الوجوه الطيبة وغيرها من الناس ممن لهم اهتمام بأمر دينهم من أن يؤدوا شيئا من زكاة ما أوجب الله عليهم. فإن طالب العلم كون يسمع الدروس الكثيرة ويقرأ الكتب الكثيرة ثم لا ينتقل من هذا العلم شيئا إلى الناس، هذا وبال على صاحبه. هذه كلمة حول هذا الأمر بمناسبة الإجازة. ونعود إلى دروسنا في شرح العقيدة الواسطية، ونظرا لانشغال الكثرة الكاثرة بالامتحانات، فإنني أؤجل التسميع للحفاظ إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، ولكن لي رجاء أن تكونوا عند حسن الظن بكم إن شاء الله. وأنا الأخوة الذين انتظموا معنا في حفظ هذا المثل، خاصة أننا الآن أوشكنا على الاقتراب من نهاية الكتاب، وكما تعلمون الشرف هو هذا الكتاب، أنتم ترون هذا هو حجمها الحقيقي من غير الإشارة. فأرجو أن يكون في الأسبوع القادم إن شاء الله ما يفرج الصدر من الأخوة الخطاب، لنسعد بسماع أصواتهم وبإتقانهم لهذا المثل، وحسبك بالواسطية من مثل تحفظه في هذه العقيدة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الشارح رحمه الله: قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرجا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما فينبت منه الناس في قبورهم من عجب الذنب من عجب أذنابهم وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب حتى إذا تم خلقهم وترتيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس من الأجداث أحياء فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منفعلين عراة غير مكتفين غرلا غير مختفنين جمع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة وأول من يكتفي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلزمهم العرق فمنهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ ثدييه ومنهم من يبلغ ترقوته كل على قدر عمله ويكون أناس في ظل الله عز وجل فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجسام لها ثقل فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فقد قال الراغب أي عمله الذي طار عنه من خير وشر ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل كما في قوله تعالى أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ما كتب عليهم فيه
الإيمان بيوم القيامة وبالبعث وبالنشور وما يدور فيه ركن من أركان الإيمان ولقد عنيت هذه الشريعة أيها الأحبة بمسألة الإيمان باليوم الآخر وأفردت في آيات كثيرة جدا يؤمنون بالله واليوم الآخر وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر هو من أعظم الفوارق بين المؤمن والكافر إن الكافر يعيش وهو يرى أن فترته أو أن فرصته وأن ما كتب له هو هذه الحياة الدنيا فقط فلذلك يعب من كل ما حرم الله ويأكل مما حل ومما حرم ويرتع في كل شهوة وينزلق إلى كل رذيلة، لأنه يرى أن هذه الفرصة 50 سنة 60 سنة 100 سنة لا غيرها أبدا. أما المؤمن فإن الله جعل له في الإيمان باليوم الآخر ما ربى هذه النفس البشرية حتى ارتفعت فوق شهواتها وفوق نزواتها وفوق رغباتها لتتقيد بأمر ربها. فقد أحل الله لها تبارك وتعالى في هذه الدنيا من الطيبات ما لا يحصى، ولكن مع هذا الحلال هناك تهديد لئلا ينقلب هذا الإنسان إلى عبد لهذه النفس لأهوائها وشهواتها. وإن الإيمان باليوم الآخر لهو من أعظم الدلائل على عدل ربنا تبارك وتعالى، فإنه لا يظلم مثقال ذرة. أرأيت لو أن 2 من الناس يعملون عند رجل، فواحد منهم مجتهد باذلا جهده في هذا العمل وزيادة، وآخر مهمل مسيب لأعماله، ثم لما جاء نهاية السنة قال: أنت أيها المهمل لك مكافأة مقدارها مثلا 100,000 ريال، وأنت أيها المجد مطرود من العمل من غد. لما تفسر هذا الفعل؟ ظلم، أليس كذلك؟ ظلم ولا ليس ظلم؟ ظلم. أو لو أنه في سورة أخرى قال: أنت أيها المجتهد قد رأيت ما فعلت في عملك، وأنت أيها المهمل ولكن مع هذا لكم مكافأة متساوية، لا فرق بينكم، من اجتهد منكم ومن لم يجتهد المكافأة واحدة. يكون هذا ظلم ولا ليس ظلم؟ ظلم. والله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى، مقدس ومنزه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا. أين يكون الإنصاف؟ أين يكون الحكم العدل بين الناس في من آمن والتزم بأمر الله ومن كفر وحاد عن شريعة الله؟ أين يكون؟ نقول هذا الذين يقولون: ما فائدة اليوم الآخر؟ أو ما فائدة أن يكون هناك جنة ونار؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إنهم لا يستوون عند الله. فإذا كان في مقاييس البشر لا يستوون، أفليس من باب أولى عند الله إنهم لا يستوون؟ بلى، إنهم لا يستوون. فالذي آمن بالله واتبع أمره وانقاد لشرعه واستقام على منهاج النبوة لا يستوي والله هو من كفر بالله وحاد عن أمر الله وانزلق في مهاوي الشيطان ورذائله وطرقه وسبله. ومن هنا يكون الإنصاف، ويكون الإنصاف في ذلك اليوم الذي بلغ من العدل فيه أن الله ينصف كل مظلوم من كل ظالم، حتى من الحجماوات الحيوانات وهي غير مكلفة كما تعلمون. ينصف الله تبارك وتعالى القرناء من الجلحاء، والجلحاء من القرناء، أي هذه السالة نطعت الأخرى لأن لها قرون، وتلك ما لها قرون دافعت عن نفسها، ينصفها الله ثم يكون ترابا. وحقوق العباد أيضا حتى المتقين الذين يدخلون الجنة، في مسألة في حقوق العباد لا بد من الخطأ، لا بد من استيفاء الحقوق. ولهذا قال أهل العلم إن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. فالله تبارك وتعالى بحقه وهو أكرم الأكرمين ماذا يقول؟ يقول: عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. إذن الأصل في حقوقه تبارك وتعالى أن أكرم الأكرمين ولأنه أعظم من أكرم هو الذي يجافي على الهم بالحسنة حسنة ويجعل من عمل الحسنة بعشر حسنات، فحقوقه مبنية على المسامحة. أما حقوق عبادة لا، مبنية على المسامحة، خذ حق وأعط حق، فلا بد من القصاص والاستيفاء في حقوق العباد. ولهذا وجب على كل مؤمن عاقل رشيد بصير بمآله ومصيره إلى الله أن يتخلص من حقوق العباد، وأن يحاول أن يأخذ بأمور الورع، ما هو فقط لا، أن يكون من الورعين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولهذا فإن يوم القيامة أيها الأحبة الإيمان به أمر يجب إبرازه في أمر التربية. إن الناس يريدون حياة لا يهددها الموت، وكلنا نخاف من الموت، والناس يريدون مستقبلا آمن لا يهدده الخوف، والناس يريدون غنى لا يهدده فقر، والناس يريدون صحة وشباب يجري في العروق لا تهدده شيخوخة ولا أمراض. هذه مطالب ما يختلف أحد من الناس فيها. لو جاء واحد قال أنا ما أريد الصحة، قال الثاني أنا ما أريد إلا أن أكون فقير، هذا مخالف للفطرة التي فطر الناس عليها. لأن الله قال عن حبنا للمال ماذا؟ حبون المال حب عادي ولا حب ماذا؟ حبا جما. فهذه أمور مطالب للناس، الله تبارك وتعالى تكفل بتلبيتها لمن آمن به، لكن هناك شروط قبول. تريد جنة عرضها السماوات والأرض؟ تريد أن تكون من أهل الجنة الذين في سن 33؟ تكون في طول أبيك آدم تكون جرعاء؟ في جمال يوسف بن يعقوب عليه السلام الذي أتي نصف الجمال؟ يعني إلى آخر ماذا تصل من أوصاف الجنة؟ هناك شروط قبول. لن يدخل أحد مؤسسة أو مدرسة أو جامعة في هذه الدنيا إلا باستيفاء شروط. وهناك لجنة عرضها السماوات والأرض شروط لا بد من توفيرها. أهم شرط الذي إذا قبل تغني عن بقية الشروط صحة الإيمان بالله. ولهذا فإن اليوم الإيمان باليوم الآخر حين أدركه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغرت هذه الحياة لأعينهم. أمامك مستقبل لا يمكن أن يتناهى، لا يمكن أن يحد حصر. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ماذا تعد؟ تعد ملايين؟ ما تعد مليارات؟ ما يمكن أن تنتهي، لا يمكن أن تنتهي. حياتك دائمة أبدية. إذا لماذا تساوي 50-60 سنة؟ وأنت إذا رأيت الناس الآن قلت له كم مر من عمرك؟ قال يا أخي مر 30 سنة، 40. كأنها أمس لما كنت في الابتدائي، كأنها أمس وأنا ولا صغير يبحثون علي أهلي وأنا ألعب بالأمام. ذهبت فجأة ناس كلام. ماذا تساوي 50-60 سنة؟ طيب هذه 50-60 سنة طلعت بها من نوم، طلع كم فيها من ساعات أكل، فتجد أن طريق المدة. ومع هذا هذه المدة هي التي إن عملت فيها صالحا استحقت الجنة، وإن عملت فيها سيئا استحق البعيد النار، نسأل الله السلامة والعافية. فالإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة ركن من أركان إيماننا، يلتقي فيه المؤمن بأعظم محبوب في هذا الوجود وهو الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويحسب الله الكفار والمنافقين كلا انهم عرضوا لهم الى المسجد. هذا الرب الذي عبدته وامنت به تلتقي به مباشره ترون ربكم كما ترون القمر ليله النصف لا تظلموا. وترى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي الكريم الذي يتحرك قلب كل مؤمن يحبه صلى الله عليه وسلم ويتمنى ان يراه حتى لو في النور. فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى انبياء الله من ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم وترى احبه لك قد خربتهم المنيه وسبقوك الى الدار الاخره ولحقت بهم فيجمع الله الشمل. وترى الاقارب وقد اكتويت بلوعه الفراق لهذا الشقيق او لهذه الام او لهذا الاب او لهذا الابن او لهذه الزوجه فيجمع الله الشمل بتلك الدار. إذن فهذا الإيمان باليوم الآخر أمر مهم جدا، والتركيز على الإيمان باليوم الآخر هو أعظم وسيلة لسبح سماح النفس الطاهية. ولهذا لما أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا كما قلت هانت الدنيا عليهم وهانت زخرفها، وقال قائلهم والله يا رسول الله لكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتقلبون في النعيم وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتضاغون في الجحيم. وقال قائلهم لما قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال بخل بخل وهو يأكل قطع من ثمرات مع الجوع بخل بخل. قال صلى الله عليه وسلم لما؟ قال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض والله إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل هذه الثمرات. ثم رماها ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. استحيوا واستعذبوا مرارة ما يلاقون في سبيل أن يقدموا إلى الدار الآخرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. فكانت الحياة عندهم جهيدة لم تتمكن من شغاف القلوب، وكانت الحياة لدينا عزيزة كبيرة فساد فينا الجبن وكراهية الموت. إن الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة ركن من أركان الإيمان لا ينكره إلا ملحد زنديق مارق، كما قال ذلك الزنديق المارق جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت لست أدري ولماذا لست أدري. هذه حياة الجاهلية وحياة الضياع وحياة عباد الفروج وعباد البطون. وأما حياة المؤمنين فالحياة التي صورها بلال رضي الله عنه لما سمع زوجته تبكي وهو يحتضن في مرض الموت فأفاق من سكرات الموت وقال لما البكاء يا فلانة غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه. فرضي الله عنهم وجمع نبيهم في دار كرامته. الإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة له أهوال، ونسأل الله يخفف عنا وعنكم أهوال يوم القيامة، فإنه يوم عظيم مقداره 50,000 سنة. إلى الآن لم نصل إلى الجنة والنار. اليوم يوم الانتظار، يوم التجمع، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كم المدة الزمنية؟ 50,000 سنة. وفي الآية الأخرى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم تشيب فيه الولدان. فإذا الآن ما شيبنا والواحد في 50-60 سنة إذا فكيف بمن ينتظر 50,000 سنة. يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. في التصوير العجيب وصار الناس السكارى. السكران هو الذي يتصرف تصرفات ما يدرك ما هي التصرفات. وصار الناس السكارى ثم يأتي النبي أنه لم يسكر وما هم بسكارى. إذا ما العلة؟ ولكن عذاب الله شديد. يوم العرق، يوم الحرارة. أنتم تعلمون كم المسافة الآن بمئات الملايين أو آلاف الملايين بيننا وبين السماء، وتقارير العلماء أنها لو اقتربت من هذه الأرض لاحترقت الأرض اللي فيها، وأنها لو ابتعدت عن هذا المسار اللي هي فيه لجمدت الأرض اللي فيها من الجمد. إذا فكيف بها إذا دنت حتى لا يبقى بينها وبين الناس إلا مسافة قليلة جدا. ومن هنا الزحام، تصور الموقف، الزحام شديد جدا. وسبحان الله أذكر كلما جاء الحج وفق الله الحجيج وضغطنا في الجمرات أذكر يوم القيامة. والله يا أخوة أنا مر بموقف أيقنت بالموت، بالموت فعلا، من شدة زحام الناس ما عاد عرف الإنسان كيف يتصرف، وأيقنت فعلا بالموت. إذا فكيف بيوم القيامة؟ وكم اللي بيشتغل على الجمرات؟ نصف مليون، خلي مليون مليون. كم هي البشرية من أبينا آدم عليه السلام إلى أن تقضي الساعة؟ إذا تصور الموقف، حرارة عالية جدا ما بين الشمس إلا ذراع أو ذراعين أو مسافة ليست كبيرة، زحام شديد جدا وعرق يكون كل واحد له من نصيبه في هذا العرق بمقدار ذنوبه. ولما تأتي جنة ولا نار إلى الآن. ومن هنا كما في أحاديث الشفاعة يموج الناس ويضج الناس ويبكي الناس ويجأرون ويضرعون إلى الله ويذهبون إلى الأنبياء يستشفعون بهم إلى الله أن يفصل الله بين الخلائق إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الانتظار، فكيف بالعذاب لمن كتب الله عليه العذاب؟ أجارنا الله ويغفر من العذاب. وتوصب الموازين، لأن هذا اليوم هو الذي قال الله فيه تبارك وتعالى لا ظلم اليوم. ومن هنا أعجبتني كلمة لعامي ولكنه عامي موحد كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يقول عامي موحد يغلب ألفا من المشركين. كان هذا العامي في مجلس يتحدث عن بينه وبين بني عمه مظالم ودعاوي، ولوحظ أن الرجل مغبون جدا جدا، يعني مظلوم ظلم، استخدمت فيه الجاه واستخدمت فيه الرشاوة واستخدمت فيه المكانة حتى فقال كلمة هي كلمة من عامي. لكن ليس في العبرة أيها الأحبة بإخارة الألفاظ ولا من التنميط في السلام، العبرة بالحقائق. أيقنت أن هذا الرجل وأنا أسمع كلمته كلمة رجل مؤمن فعلا، وأن إيمانه باليوم الآخر إيمان نحسبه والله حسيبه إيمان مكين. قال قد أجمعتم وسويتم وفعلتم وصدرت كل أموري. قالوا نعم. قال لكني على يقين، والله الذي رفع السماء لو لم أكن على يقين أن الله سينصرني منكم لقتلت نفسي. لكن لدي يقين تماما أني سأكون أرى المنتصر، أرى المنتصر. فلتذهب الدنيا وليذهب هذا البلاد والمزارع والمال، فلتأخذها ظلما وعدوانا، لكن يوم نقف بين يدي الله أبرز هذه الرسائل عند الله. وأخذ يتحدث بهذا الموضوع بكلمات تشعر أن الرجل على يقين فعلا وعلى إيمان أن يوم القيامة يوم الحساب والجزاء، يوم الإنصاف يوم أن يقف الجبارون والمتكبرون والمتغطرسون وهم في هيئة الذر النمل الصغير يدوسهم الناس بأقدامهم ولا يشعرون به. وما أحوجنا إلى اليقين باليوم الآخر أن تستيقن فعلا في هذا اليوم وبالإنصاف الذي يفصل الله فيه بين الخلائق، توصد الموازين وتوزن الأعمال. ولأهل العلم كلام في هذا الوزن، الأعمال أحيانا أمر معنوي، فكيف يوزن أمر معنوي بشيء حسي؟ الوزن في عادة الناس أنك مثلا تحط كيلو سكر، كيلو بر، كيلو رز إلى آخر ذلك، فكيف؟ فقال أهل العلم إن الله قادر على كل شيء، ما يعجز الشيء، هو القادر على أن يجعل هذه الأعمال ولو كانت أمورا معنوية، والحسنات ولو كانت أمورا معنوية، وكذلك أن يجعلها فيها يأتم أمر محسوس. هذا قول من الأقوال. وقول آخر من الأقوال في الوزن أن المراد به الصحائف التي كتبت فيها الأعمال. وأنتم تعلمون أن الكرام الكاتبين يسجلون على الإنسان كل ما يفعل، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة. ويشهد لهذا الفهم حديث البطاقة وصاحب 99 سجلا التي سجل كل سجل منها مد البصر، فتوضع التسعة وكلها سيئات، فتوضع 99 السجل في كفة وتوضع بطاقة أشهد أن لا إله إلا الله في كفة، فتطيب 99 سجلا وتثقل كلمة التوحيد، لأن هذا الرجل قد شهد فيها وبهذه الكلمة وقد اجمع بكل نفسه بأنه فعلا لا إله إلا الله، فحصل له من اليقين أثناء هذه الشهادة ما لا أو ما لم يحصل لغيره كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم. وإلا فكل واحد له مثل هذه البطاقة، لكن وش السر أن بطاقة هذا طيرت 99 سجل غيره من المؤمنين الآخرين ما طارت بطاقته بالسيئات؟ لأن اليقين الذي صاحب صاحب البطاقة لما استجمع كل قوى نفسه في الشهادة بها جعل لها من الثقل هذا الذي حصل. ولذلك من أرجى ما ينطق بها الإنسان خالصة لله في لحظة الاحتضار. ومن هنا جاءت السنة بتلقين الميت الشهادة، فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله وجبت له الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم من أصحاب الموازين الثقيلة الحسنات والأعمال الصالحة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خفت وطاشت لأنها والعياذ بالله مليئة بالكفر والرياء والنفاق والردة وغيرها من الأمور المخرجة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا لا أمية يوم القيامة، ليس هناك طبقة متعلمة مثقفة يوم القيامة وطبقة جاهلة، كلا، الكل يقرأ. الذي خلقك من الماء المهين هو القادر أن يجعلك تقرأ يوم القيامة لأنه لا يعجز الشيء. فالإنسان قد يغالط نفسه ويتهم من يقرأ عليه أن يغير أو بدل، فيأتي العدل الرباني لإقامة الحجة، لا لن يقرأ على أحد كذا، أنت اللي تقرأ بنفسك، اقرأ كتابك. وحين يتهم الإنسان أن هذه النفس أو لسانه أو أن هذه الأمور قد تكون خادعته أو كذا يلزمها الله ويسكتها ويضرب على لسانه فلا ينطق وينطق الله جوارحه. والذي خلقها بهذه الهيئة وخلق هذه اللحمة الناطقة وهي اللسان قادر أن يجعل هذه اللحمة وهذا العظم أن ينطق، ما يعجز الشيء. الذي خلق لحمة اللسان وجعلها تنطق هو القادر أن يجعل الإصبع تنطق، ما يعجز الشيء تبارك وتعالى. فتتكلم اليد بما فعلت وتتكلم العين بما رأت وتتكلم الأذن بما سمعت وتتكلم الرجل بما وشأت وتتكلم كل عضو بما فعل. ومن هنا لا محيص ولا فرار من أمر الله. وهيئة الحسد الناس في هذه الدنيا منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم الذي يلبس ملابس ساخرة ومنهم من يلبس ملابس متواضعة ومنهم من يلبس ثياب مباهاة ومنهم من يلبس ملابس ما يملك إلا ما يشق عورته. إذا بقيت رائعة لا تميز، الكل حفاة عراة غر عافي فما في نعام عراة حتى العورة. فلذلك عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رسول الله إذا كانوا عراة كيف الرجل والمرأة؟ إذا الرجال يمكن يترفت على عورة المرأة والمرأة ترفت على عورة الرجل؟ فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الأمر أكبر من ذلك يا عائشة، ما عاد فيه مسألة تفكير في ناحية جنسية إطلاقا. أمر يعني حتى أقرب لك المعنى خاصة معنى بعض أحبابنا الصغار، أعطيك مثال. لو أن الأخ فواز يمشي كذا وأنا مع هذا الجدار وأنا مسكت قلب الجدار ثم فجأة أخذت كذا زنكت زنك كذا وأخذته بس كل كذا، هل سيتصرف مثل تصرفه جالس كذا ولا سيرتبك؟ ولله المثل الأعلى. الناس يوم القيامة حين تنزل هذه الأهوال يطير عنه ويذهب عنه مسألة شهوة أصلا ما عاد تخطر له على بال. إن رأى فرج امرأة أو رأى رأسها، وإن رأى فرج الرجل أو رأى رأسه أو وجهه، ما الأمر أكبر من ذلك. تذهل كل مرضعة، أنت كنت رأيت أحرص من الأم على أبيها، تذهل عن كل مرضعة عن أربعة وتضع كل ذات حمل حملها، وصار الناس سكارى، يعني الناس في كرب عظيم جدا. إذا هذا ما يتعلق بأنهم عراة غرلا، الرجال غير محسنين غير محسنين. إذا أنشأهم الله على خلقتهم الأصلية، ولذلك فإن كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب اللي هو راس العصر، فإنها تبقى بأمر الله لا يصيبها الفناء. ثم كما ورد في الوصف تمطر السماء على الأرض مطرا أشبه بملي الرجال، فتنبت ينبت كل إنسان من عجب الذنب من أكله أصلك عجب الذنب، هذه النقطة الصغيرة اللي في عجب الذنب فينشأ وينشئهم الذي على كل شيء قدير، كما خلقهم في أرحام أمهاتهم و أخرجهم من بطون أمهاتهم، وكما خلق أبوهم آدم من غير أم ولا أب، وخلق عيسى من أم بلا أب، هو القادر أن ينبتهم بالأرض كما يرجعون كما قال سبحانه وتعالى. فيحشرون ويكون أول من يكسى خليل الرحمن، يقول صلى الله عليه وسلم: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل. قال البخاري في الرقاق باب الحسن. ويأتي الاستشفاع بعد طول الانتظار، وكل الأنبياء يتخلون عن هذا الأمر، فإن كل نبي له دعوة، وأكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استعجلوا تلبية دعواتهم في الدنيا. تعلمون دعوة نوح عليه السلام ماذا دعا عليه السلام؟ ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استبقى دعوته المجادة شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه. وتأتي الخلائق تستشفع، تأتي إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، فكل يقول نفسي اذهبوا إلى فلان لعله يشفع لكم، حتى يقول آخرهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث الشفاعة، فيسجد تحت العرش ويلهمه الله تبارك وتعالى من المحامد والثناء على ربه الشيء الكثير، ثم يشفع إلى ربه في الفصل بين الخلائق، فيقبل الله تبارك وتعالى الشفاعة صلى الله عليه وسلم، ويأتي الله تبارك وتعالى من الفصل بين عباده. نعم أكمل.
قال المصنف رحمه الله: ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرؤون بها ويخزون بها. قال الشارح رحمه الله: قوله ويحاسب الله الخلائق إلى آخره، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن، فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه، ويقدره بذنوبه فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر.
الحساب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يجعلنا وإياكم ممن يناقش الحساب، فإن من نقش الحساب هلك. أيها الأحبة، قد قلت في أول الدرس أو أول هذه الدروس لما تكلمنا عن توحيد الأسماء والصفات، وأؤكد ويعني أكرر هذا الموضوع، إن من الضروريات في أمر التربية اليوم وتحديد الإيمان إلى قلوب الناشئة تعريفهم بالله. وإن هذا الحديث الذي معنا في صحيح البخاري لمن أعظم الأحاديث في تعليم الناس على هذا الرب الكريم، ما أسماءه، ما صفاته، ما أفعاله، إنه يخلو بعبده المؤمن. كما في حديث ابن عمر أن الله عز وجل يدني منه عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، هذا أمر يليق بجلاله لا نعلم كيف ذلك، ويحاسبه فيما بينه وبينه. هذه الملائكة لا حاجب ولا ترجمان. ينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، ينظر أشعر منه فلا يرى إلا النار، وما هو الله إلا عمله إن كان صالحا وإن كان صالحا. فيبدأ الله تبارك وتعالى في تقريره الحساب، ألم تعمل يوم كذا كذا اليوم الفلاني في المكان الفلاني سويت المصيبة الفلانية مثلا زني، واليوم الفلاني في ساعة كذا في موقف كذا سرقت كذا، اليوم الفلاني بكذا اغتبت كذا، اليوم الفلاني تركت الصلاة، اليوم الفلاني هتكت اليوم الفلاني عصيت والديك. يقرره الله. صور أن هذا الإنسان بين يدي الله ولا ثالث لهما، وبين يدي من؟ بين يدي ملك الملوك رب الأرض والسماء. ماذا يكون موقف على العبد؟ يرى أنه الهلاك، لا سبيل للإنكار لأن الله قد أقام الشواهد عليه من السجلات، والملائكة حفظت عليه كلما قال ونطق، ثم إقامة الحجة في استنطاق أعضائه عليه وشهادتها بما فعلت، فلا يرى إلا أنه قد هلك. نعم يا رب، نعم يا رب، نعم. اعتراف، وكما يقولون الاعتراف سيد الأدلة. انظر إلى هذا الرب الكريم تبارك وتعالى فيقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ألا فقبح الله من هتك ستر الله، فقبح الله من هتك ستر الله. وقع بيدي كتاب لإنسان من الناس اسمه لامع، وقد بلغ من العمر ما بلغ، وإذا به ينشر فضائحه يوم كان في سن المراهقة. جليت بثلانة، سويت مع علانة، أخزاك ربك، سترك الله وبالتفضح نفسك. ولهذا ورد في الحديث كل أمتي معافى إلا من؟ المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يقع الإنسان في ذنب من الذنوب فيبيت وقد ستره ربه لأنه ستير تبارك وتعالى. فإذا جاء في الصباح قال تعالى يا بشكة ما درت وسويت، والله سافرت وسويت وحربت جليت وشربت وسكرت وضحكت. هذا الله يسترك وأنت تفضح نفسك، مع أنه لا أحد أغير من الله، ومع هذه الغيرة يستر هذا العبد، ومع هذا الجرم الذي فعله يرزقه، ومع هذا الفعل الذي فعله يمتعه بالصحة والعافية، ومع هذا الفعل الذي فعله يمد له في أجله، ومع هذا يوحي إلى ملائكته يمكن يستغفر يمكن يتوب أمثله لإقامة الحجة وللإعذار والإنذار. فيأبى هذا الشقي إلا أن يفضح نفسه. ولذلك أيها الأحبة لا يجوز أبدا بحال من الأحوال أن نسكت على هؤلاء المجاهرين أو أن نرضى بأفعالهم. ويجب على كل إنسان إذا رأى إنسان من الناس بدأ يتكلم عنه يقول اتق الله، لا تكن من المجاهرين الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ما دام قد سترك ربك ما الفائدة أن تكفر فضائح سنه؟ وكل إنسان من له ذنوبه وله معاصيه التي لا يعلمها إلا ربه، ما دام ربك ستر عليك لماذا تفضح نفسك؟ عرفتم عظمة هذا الدين؟ عرفتم كرم هذا الرب؟ إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فتصور فرحة ذلك العبد يوم يغفر الله له ستره من الفضيحة. وأما المجاهرون وأما والعياذ بالله أصحاب الفضائح فما هي النتيجة؟ انكشف ستره أمام الله ثم ستره أمام الخلائق، فلان ابن فلان فعل كذا وفعل كذا وفلانة فعلت لماذا؟ لأنه ما سلك الطرق التي تؤدي إلى ستر عيوبه وذنوبه. فأنا أقول أيها الأحبة، رب بلغ من كرمه وعظمته مع العصاة الفجرة هذا العمل، إذن ماذا فعله مع الموحدين الطائعين؟ هذا ربنا الذي يجب أن نتعرف عليه وأن نحبه حتى يكون أحب إلينا من كل محبوب ومرغوب. فعله مع العصاة، فعله مع المذنبين، فعله مع من فعلوا هذه الأفعال المنكرة المشينة، يقول لهم إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أنظرها لك اليوم. فسبحانه من رب العظيم، وله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على أن هدانا بهذا الدين، ونسأله أن يجعلنا من المتقيدين بأوامره، وأن يجعلنا من المقدرين له حق قدره، وأن يجعلنا ممن تناله رحمته تبارك وتعالى. قال: وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ لأنه لا حسنة له، وإنما تعد عليهم وتحصى. ولو أن لكافر كالجبال الراسيات من الحسنات ولم يؤمن بالله لذهبت كما تنفخ الرماد من يدك، يذرها الله قاعا صفصفا. لماذا؟ لأن الله لا يقبل عملا إلا مرتبطا بإيمان. ولذلك أنت ترى هذا في حياة الكفار اليوم، تسمع أن كافرا من الكفار أنفق 10 مليون دولار لأطعام الجائعين في أفريقيا، دعك من المنصرين ومن في إشان، لكن لنفرض أن فيه كافر ما هدف لا تنصير ولا هذا، أطعم هؤلاء الجائعين أو بنى ملجأ للفقراء والأرامل، أمور طيبة لي ولا ما هي أمور طيبة؟ أمور طيبة، لكن ماذا هي في ميزان الله؟ لو أنها نتيجة إيمان، لو أنه مؤمن بالله وآمن أن الله يجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات سيئات ويغفر لمن تاب ورجع لقبلها الله تبارك وتعالى، ولكنه يفعل هذه الأمور التي ظاهرها أنها طيب وهو لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. ولو أنه آمن بالله ولم يفعل هذه الأعمال التطوعية لكان عند الله من الناجين، حتى لو ما فعل هذه لأن الله لا يكلم رسول الله وسعى. فالإيمان أيها الأحبة رأس الأمر، ولهذا فإن بعض المخدوعين يدافع عن الكفار وعن الغربيين بالذات فيما يقومون به من أعمال خيرية وكذا، مع أنه ثابت استقصاء أنهم ما فعلوا هذا إلا من أجل التنصيف ومن أجل إفساد عقائد المسلمين وغيرها، لكن حتى تلك الأعمال التي لو سلمنا الخيرية وفي بلدانهم إنها لا تقبل عند الله لأنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى. ثم بدأ أكمل.
قال: شيخ الإسلام: وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله في عرفات القيامة، فإن الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 37 صحابيا، فمن أنكره فأخلق به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. وقد ورد في أحاديث: إن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه.
أيضا من مشاهد القيامة ومن الأمور التي تسبق أيضا دخول الجنة ورود الحوض، جعلنا الله وإياكم من يرد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض أشد بياضا من اللبن، فهذا من ناحية وصفه من ناحية اللون، وأحلى من العسل، فهذا ما يتعلق بالطعم، آنيته عدد نجوم السماء الأكواب التي يشرب بها الناس. طوله شهر وعرضه شهر، ومع هذا مخصوص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حريص صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي على أن أمته ترد عليه الحوض. الناس في عرصات القيامة، كل نبي له حوض وكل نبي حريص على أمته، لكن حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم يفوق حرص كل الأنبياء. قالوا كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الناس؟ والناس كلهم يعني كثرة واحدة من اللحم. تبين صلى الله عليه وسلم ثمرة الوضوء، أنهم يأتون غرا محجلين، بياض الوضوء، طهارة الوضوء، الوضوء الذي فعل إيمانا بالله وأداء لهذه الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، هو طهارة في هذه الدنيا. ولذلك يعجب بعض الكفار، حتى إن بعض الكفار أسلم بسبب الوضوء. سألوا كم تغسل وجهك كم معدة؟ قال يعني في أسبوع مرة. قالوا في أسبوع مرة تكون تجيكم دين نظافة، نحن نغسل وجوهنا في اليوم 5 مرات. ورجولك كان يعني إذا كان موسم الشتاء يمكن بالشهر مرة واحدة غسلها. أين أنت من المسلمين الذين إذا وجد إذا يعني نقطة صغيرة في القدم ولم تنتبه لا يفسد وضوءك؟ لا بد تعيد الوضوء، لا بد أن تنتبه من أثناء غسل أعضاء الوضوء من وصول الماء إلى البشرة. دين النظافة الطهور ماذا؟ شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، الانتمار هذا الطهور، هذا النور الذي يشع من المتطهرين يوم القيامة، يعرفون في الوجه والغرة واليدين المرفقين والأرجل. فمجرد بين الأمم، وكم الأمم أيها الأحبة، كم المليارات من الأمم التي مضت قبلنا، فيعرف أن هذا لأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفهم صلى الله عليه وسلم كما يعرف الراعي الماهر إبله من بين إبل الناس. فيريدون حوضه صلى الله عليه وسلم، والسعيد من شرب منه، جعلنا الله وإياكم من يشرب منه. ولكن أناسا يردون من ورود هذا الحوض ومن الشرب عليه، وهنا مكمل الخطر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، كيف تردون أمتي لألا يشرب الحوض؟ إنه من أمتي. فيخاطب صلى الله عليه وسلم ويكشف له العلة التي منعت ورود هؤلاء على حوض يا محمد بن عبد الله. يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، الذين انتهجوا منهجا غير منهجك، ورضوا بشرع غير شرعك، ودين غير دينك، وهدي غير هديك، وسنة غير سنتك، إنهم ليسوا أهلا للورود على حوضك. لا يرد حوضك يا رسول الله إلا من كان مستنا بك، لا يشرب من حوضك إلا من تحقق فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكم في هذه الأمة من المبدلين الذين فعلا لا يستحقون الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. أرأيت علمانيا من العلمانيين يزعم أن الدين صلاة وصيام فقط، وأن الدين في المسجد، وأن الحياة لا علاقة لها بالدين؟ أترى أن هذا كفءا وأهلا لأن يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت حداثيا من الحداثيين يطعن في الرسالة وفي الشرع وفي الرسول ويقول: وجزيرتنا قد خيمها الظلام منذ أن بسط الهاشمي عليها عباءته؟ ما هي عباءة مصطفى؟ أليست عبد الله مالك بن الأهرين، أتظن أن هذا أهلا للورود على حوض رسول الله؟ إذا ماتوا على ذلك نحن لا نقصد باب التوبة، هذا كفر، هذا كلام كفر بواحد. لكن أقول لو مات صاحب هذا الكلام مصرا عليه لا يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هؤلاء المبتدعة الذين يسرعون للناس أذكارا وهيئات وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، إذا قولك لألف لام ميم يكتب لك 30 حسنة. فكيف إذا قرأت السورة؟ فكيف إذا قرأت جزء؟ فكيف إذا قرأت القرآن؟ ويأتي من هؤلاء الخبثاء ومن هؤلاء الدجالين والأفاكين من يقول إن من قرأ صلاة الفاتح بعد الفجر خير له من قراءة القرآن 6000 مرة. أي كلام؟ أهؤلاء أهل لأن يردوا حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأحبة، إن هذا الحوض هو سبيل الإنقاذ الأول في عرصات يوم القيامة. الناس في كرب والأمة تبحث عن نبيها، الحوض منصوب، الطعم أطعم من العسل، اللون أعظم من اللبن، فيشرب ولا منه، فمن يشرب منه شربة واحدة لا يضمع بعدها أبدا، إذا طالت القيامة أو قصرت. ما دام قد شرب من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فالأمر هين، ولكن الحسرة والندامة لمن منع من الشرب من ذلك الحوض، ثم تثارت عليه المصائب والعياذ بالله، وحرم أيضا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولهذا نذكر دائما بأحاديث الحوض أصحاب البدع الذين يظهرون الحب الكاذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أشد الناس مخالفة لسنته وهديه وشرعه، فيقولون الاحتفال بالمولد أن نقول هو 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 الله الله، إن هذا هو علامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكرهم بقوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك. الذين يردون عن حوضه الجواب الذي صرفهم إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فكل من أدعى عبادة أو هيئة معينة لأمر يزعم به التقرب إلى الله ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد الثالث، كما قال ذلك الإمام مالك وغيره. وفي الأذان إلى هنا نكتفي بدرس اليوم وإجابة الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة من المشروع الخيري لجمع فائض الأطعمة والصدقات العينية بمدينة جدة، وهي خدمة جزى الله القائمين عليها خيرا. فإن من كفر النعمة أيها الأحبة ما يعمل بنعم الله حين تكب في الزبالات وفي سطول القمامة، وإخواننا في أنحاء الأرض يموتون من الجوع، ويمر على الواحد منهم الأيام العديدة ما يجد لقمة تسد رمقه. هذا المشروع يجب التعاون معه وتوصيل الأطعمة الزائدة له، وهم يقومون بجمع فائض الولائم والأطعمة، صدقات العينية، الملابس، الأثاث، الكفارات، العقيقة، زكاة الفطر، ويقومون بإفطار الصائمين في المساجد عن طريق الوجبات الجاهزة، ويقومون بإطعام العوائل عن طريق تزويدهم بالمواد الغذائية طوال شهر رمضان. ويقول لدينا 150 أسرة من الأرامل والعجزة نقوم بصرف المواد الغذائية لهم طول العام. من هذا المنطلق ندعوكم إلى دعم المشروع بالكلمة الطيبة، وندعو إلى زيارة مقر المشروع للتعرف على نشاطه وتوجيه إخوانكم فيه. أخوكم طلال بن أحمد العقيل، والمشروع مزكى من مجموعة من علماء هذه البلاد على رأسهم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله، وصاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الريان حفظه الله، وغيرهم من أهل العلم والدعوة فقد قابت الحجة علينا، وقد هيأ الله لنا من يساعدنا على الطاعة وألا نتقرب إليه بالمعصية في كفر النعمة. نعوذ بالله من كفر النعمة. كثر الكلام حول ما نشر في الصحف حول موضوع الأذان، وأنا أقول أيها الأحبة، لو أن الأمر يتعلق مثلا بمعالجة الصوت أو تشويش جهاز الصوت للميكروفون أو غيره، ولمس أن الهدف من هذا الأصلاح، لكان هذا أمرا طيبا. لكن أن يتخذ هذا الأمر مدخلا للتشهيد بالأذان الذي هو من أعظم شعائر الإسلام، وللتشهيد بالمؤذنين الذين يحشرون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، الأذان الذي إذا سمعه الشيطان ولا وله ضراط، فماذا يريد هؤلاء؟ أي يريدون أن يضرط الشيطان علينا باستمرار وأن لا ينقشع شيء من أمر الشيطان؟ هل هؤلاء حين كتبوا ما كتبوا اندفعوا بمثل هذه الغيرة والتأذي، تناقشوا الأصوات المنكرة من الأغاني الماجنة والأفلام الداعرة؟ هل هؤلاء نقدوا المنكرات في الأسواق في البيوت وفي الشوارع؟ هل هؤلاء فعلا ناقشوا كل الملاحظات والمشاكل التي تهم الأمة ولم يبقى إلا مسألة الأذان؟ إنه يجب على هؤلاء أن يعودوا إلى الله وأن لا يحاربوا الله أكبر، فإن من حارب الله أكبر جعله الله من الصاغرين. أقول للذين كتبوا متبرمين من الأذان، حذاري حذاري أن تسجل في حسناتك أنك من أعداء الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. لك في أعداء الله وفي المنكرات ما يسعك أن تكتب وتنكر. إن الأذان قد آمن عليه أناس، والمرضى الذين عرضت بهم هداك الله ما أقعدهم الأذان، لأنك ذكرت أنهم ينقرون صلاة الفجر ثم ينومون إلى وقت الدوام، فهل الذي يصلي صلاة الجماعة وخاصة الآن والأوقات متأخرة في متسع بين أنه ينام بعد الفجر عندما يأتي وقت الدوام، إذا كان أراد أنه يداوم الدوام الصحيح الذي يأخذ عليه راتب؟ يا صاحب النقد، اتق الله في محاربة أولياء الله. ما سمعنا هجمة على فيلم خبيث أو على أغنية ماجنة أو على مطرب فاسق ينشر الفاحشة في الذين آمنوا كما رأينا تداعي هذه الأقلام المخسرة على نقد الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. ينقدون الأذان اليوم وسماع القرآن في الميكروفونات ليقال بعد اليوم حتى في داخل مصر قصده. ما سمعنا أحدا والله الذي لا إله غيره لو وضع استفتاء في الحي الذي زعم الزاعم أن الأذان يؤذيه لخرجت النتيجة بصفعة له في حب الناس لسماع الله أكبر وتنبيه الغافل وتذكير الجاهل، والإنسان المنهمك في مذاكرته أو يسمع الله أكبر يبدأ ما يحكمه الأذان، ثم يحتج هؤلاء يقولون إن السلف ما كان عندهم مكبرات. طيب والسلف ما كان عندهم تلفزيونات ولا كان عندهم مكيفات. المكيف اللي قالوا شغلته ما طوق داخل الغرفة ليه تسمع أذان عادي؟ لماذا الناس أصبحوا يضطرون لتركيب الجرس السعودي؟ ليه؟ مو علشان يبقهم أنه في أحد يترك عذاب لأنه ما يسمع. لو أن ولا سيسمع الناس كل من يصرخ وسط الشارع يا فلان يا فلان. لماذا تأخذ الأولى وتبقى الثانية؟ السلف ليس لديهم ميكروفونات. يا سبحان الله أهذه الحجة؟ تضحكون على من أنتم؟ تستغفرون من؟ تأخذون من وسائل الحضارة ما غرقت في اللهو والعبث والضجيج الذي لا يسمع من يصرخ، ثم تحارب هذا الجهاز الذي يرفع فيه الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح. إن كنت تمتعت بالمكيف والتمتع بالمكيف حلال ولله الحمد، فدع المؤمنين يتمتعون بهذا الميكروفون ويسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح. وإني أذكر هؤلاء بآية تفرح سرائره في كتاب الله، يقول الله تبارك وتعالى، تأملوا والله يا أخوة هذه الآية فإنها آية عظيمة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ما أثير ينطبق بحذافير هذه الآية، إذا جاء الأذان قالوا أزعجتم الناس، إذا جاءت الطبل والزمر قالوا روح قلبك ساعة قلبك وساعة روحك أو ساعة ربك وساعة نفسك، لا تكونوا معقدين. إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكر الله وحده اشمأزت القلوب. وإنما كتب دليل على الاشمئزاز من ذكر الله ومن النداء إلى شريعة الله. لقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى يا من تستشهد بكلام بعض العلماء في مقالاتك، قال لو أن أهل قرية أو بلدة أجمعوا على ترك الأذان لوجب قتالهم. وذكرت كتب السيرة أن المسلمين كانوا يحكمون على البلدة وهم في الغزو أنها بلدة كفر أو إسلام من خلال الأذان. فإذا سمعوا هذه القرية مثلا جيش المسلمين واصل قرب الفجر وصل المسلمون في محلهم، فإن سمعوا هذه القرية يرفع بها الأذان عرفوا أنها بلد إسلام، وإن أجمعت هذه القرية لم يقل بها الله أكبر عرفوا أنها بلد كفر وقاتلوهم وهدموا. فلنعد إلى رشدنا ولا يستخفن أصحاب بدعة لا يوقنون. ما رأينا من يكتب عن هذا الموضوع إلا من ثبت في تاريخهم وتاريخ آبائهم أنهم من رموز البدعة ودعاة الضلالة. هذا سائل يقول، أو سائلة في الأخرى سائلة تقول، إني تزوجت من رجل يعمل في البنك ولم أستمر معه ورزقت منه بنتا وحاليا يصرف عليها بحكم القاضي 500 ريال، وأنا في حيرة من أمري، هل مصروف ابنتي حرام لأنه من البنك؟ مع العلم لا يجري بعائد يعود علي، ولكن الآن أعمل الحمد لله وأستطيع أن أتحمل الصرف عليها. سؤالي، المال الذي أخذته من مصروف ابنتي وأنا في حاجة إليه هل هو حرام أم حلال؟ وهل يجوز أن أصرف على ابنتي من مال أبيها أم الأفضل أن أصرف عليها من مالي الخاص؟ طيب، نقول الإثم على والدها على والدها، وأنت الحمد لله الذي جعل لك خلاصا وفرجا من هذا المراضي، فالإثم في رقبته، والنفقة تجب عليه على بنته حتى ولو كان هذا المال من حرام، فإنه هو الذي يتحمل الوزر في هذا. أما بالنسبة لك فننصحك بالخير وبالورع، ما دامك كما ذكرت أن الله قد فتح عليك برزق حلال، فأنفقي على ابنتك من كسب الحلال. واما هذا المال الذي يصرف فتستطيعين ان تتخلصين منه في بعض السبل من وجوه الخير بنية التخلص لا بنية الصدقة. أكرر، تتخلصين منه بنية التخلص لا بنية الصدقة، لأنك لو نويت الصدقة لم تقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن بنية التخلص، لكن من التخلص إنه يرمى في الشارع، فيوضع مثلا إما لجمعية من جمعيات هذا الجمعية مثل جمعية الرمهي أو مثل جمعيات الخيرية أو غيرها من المشاريع الخيرية في البلد، فتصرف فيه إن شاء الله. هذا أحد الكتاب المعروفين الذين لا يستحون دائما من إظهار ما في نفسياتهم، يتكلم عن لبس البنطلون ويقول إن ليش تريدون إدخال الدين في كل شيء، هذه العلمانة بحد ذاتها. هذا هو كلام العلمانيين، أن الدين ليس علاقته في اللبس، إذا خرج المرأة عارية يقول إيش علاقة الدين في المرأة، وخلى الرجال يخرج عريان يقول إيش علاقة الدين في اللباس. الدين الذي نظم اللباس وبين الكفار وهم يعيشون في المجتمع الإسلامي كيف يلزمون بالزنار ليعرفوا بأنهم أهل ذمة. الدين الذي قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم لما رأى المجوس يحلقون لحاهم ويسترون شواربهم، قال من أمركم بذلك؟ قالوا ربنا، يقصدون ملكهم، قال ولكن ربي أمرني بإعفائها. ثم وجه الخطاب لأمته وقال أعفوا اللحى وأنهكوا الشوارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تحريم لبس الحرير، تقول المدينة ايش علاقته في هذا؟ تحليل الذهب للنساء وتحريمه على الرجال، تقول ايش دخل الدين بهذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي يلبس خاتما من ذهب أمره أن يدعى، وقال إنما هو جمرة من جمر جهنم. يأتي الكاتب المصقع يقول تريد أن تجعل الدين في كل شيء، ديننا في كل صغيرة وكبيرة رغم أذك. قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإن كنت تعبد ربك في جد ولا تريد الدين في جد فنحن نرفض هذا المنطق. لقد علمنا ديننا كل شيء حتى الخراءة، ولا حياء في ديننا. فنهينا أن نبول في شغر خشية أن يكون في دابة أو هامة من هوام الأرض. رجل تعلق بحب قريته إلى درجة أن يقول محبوبتي معبودتي القرية الفلانية، وأقول إن هذا مسكين جاهل. هناك حب فطري وطبيعي، هناك حب مذموم. كل إنسان يحب مسقط رأسه، يحب بني عمومته، أقاربه، بلدته، هذا حب طبيعي. ما فيه إن شاء الله على الإنسان إذن فيه، متى يكون إذن ومحرم؟ إذا أصبح هذا الحب يعارض مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رأى أن القرية ورغبة أهل القرية أنها مقدمة على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا حب وشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لهم. امرأة تعيق زوجها عن بعض الطاعات مثل زيارات بعض الطيبين واستقبال بعض الشباب القادمين في رحلات تربوية وغيرها، نقول عليك بنصحها وبوعظها وبتبيين درب الخير لها، وأنها إذا صبرت واحتسبت هذا الوقت الذي تقضيه مع الشباب بهدايتهم وتعليمهم الخير أنها تكون شريكتك في الأجر. فإن قبل ما تنتقد قدم الخير وقدم الكلمة الناصحة لها بإذن الله حتى تكون عون لك على الطاعة. أيضا امرأة تقول أن زوجها ما عمل خروج خاصة فيما يتعلق بأثاث البيت والكماليات بحجة أنه ولدها عند خروج المرأة من باب المحافظة عليها وعدم مخالطتها وحساسها بالرجال، وأنه سوف يحضر لها كل ما تريد. هل هذا يجوز في حقي معه؟ نعم، وهو الذي على الصواب. الأصل وقرنا فدية كل هذا الأصل الشرعي، ولا تخرج المرأة إلا لحاجة، هذا هو الأصل الشرعي. ويذكرني في هذا صرفة لأحد الدعاة رحمه الله، داعية من الدعاة المشهورين في بلد من بلدان المسلمين، كان يحاضر مرة من المرات، فقامت أحد من نفسها أنها متحررة وقالت أنت تكون للمرأة ناقصة عقل ودين. شلون ناقصة عقل ودين؟ شوف تعلمنا يا شيخ وصرنا دكتورات وصرنا وصلنا إلى مناصب ووصلنا إلى كذا، إيه كلامكم هذا وكلام نبيكم مو صحيح، نحن ناقصة عقل ودين. قال يا بنية صدقتي، الرسول يخاطب ذلك النساء اللي في عهده إنهم ناقصات عقل ودين، أما أنت ومن على شاكلة الدين فلا عقل ولا دين. هي فرحة في الأولة إنه كان بأيدها الشيخ، قال هو صحيح، هو النساء اللي ناقصات عقل ودين اللي على عهده صلى الله عليه وسلم، أما أنت وصاحباتك فلا عقل ولا دين. أيها الأحبة، كرم الله المرأة، الأب في خدمتها والزوج في خدمتها والأخ في خدمتها والابن في خدمتها. يا أخي امرأة يعني ملكة مزوجة، ملكة مزوجة، هذا حين يطبق الإسلام في حياة الأسرة. أما تأتي لي بأسر لا تطبق شرع الله والمرأة ممتهنة فيها، لا تستجلس على الناس الحجة في شريعة الله. بينما المرأة الممتهنة في البلاد اللي تسمى متقدمة متحررة تلهث، والله رأيت هذا بأم عيني تلهث، وما أنسى منظرا رأيته في بلد من تلك البلدان في عجوز فوق 60 سنة قد احدودب ظهرها، ركبت في أتوبيس وقد امتلأت الكراسي، فترجو من أهل الأتوبيس كلهم فالأسى عليها، من يتنازل عن كرسية وفيهم شباب؟ فما أحد رحمها الشيخ وفتها، تجلس واقفة والأتوبيس يلعب بها يمين ويسار، ما أحد رحمها لتجلس على كرسية. يعني نجر نساءنا أو يعني نرى أن نساءنا أنها يعني أنها تلك التي تجري حتى وصل الانحطاط في بلاد الكفر إلى أن الزوجة تصرف على نفسها والزوج تصرف على نفسه ويتراكون على الغداء في المطعم. كل هذه أسرة، هذه أسرة. سؤال: ما الحكم في لفظ الله معك محمد وعلي؟ هذا من الألفاظ البدعية الشركية التي لا تجوز. تقول الله معك، نعم بحفظه وتسديده وعونه ونصره وتأييده، أما محمد وعلي فأشم من هذا رائحة الرافضة، والرافضة دائما يرتعون في كل أحوالهم في الشرك، لا يرتعون إلا بالشرك، من شرك القبور إلى شرك الأولياء إلى غيره من أنواع الشرك. فتقول الله معك، نعم هذا الصواب، أما تقول الله محمد وعلي معك لا تجعل لله ندا وقد خلقك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.